منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتحدث الآية الأولى عن فرضية القتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب كما ربنا قال في الصيام، كتب عليكم الصيام أي فرض. هذا اصطلاح قرآني معناه الفرضية. إذا قال كتب عليكم يعني فرض عليكم. كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى أي فرض عليكم أن يقتص للمقتول من قاتله. هنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال فيه إزهاق للنفس، قد الإنسان يدخل المعركة فلا يرجع، فيه إذهاب للمال، قد لا يقتل الإنسان ولكن تقطع يده تقطع رجله يصاب بالجراح، فالنفوس تكرهه. لماذا؟ لما فيه من المشقة والمعاناة. ولكن فرضية القتال على المسلمين، أوجب الله القتال على المسلمين خيرا لهم ومصلحة لهم. كتب عليكم القتال وهو كره، أنتم تكرهونه، الله يحبه وفيه خير على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. الأمة مثل حالتنا الأيام هذه التي لا تجاهد ولا تقاتل، أجساد خربة. الرجل المقاتل الشجاع الذي تدرب على القتال هذا يتحول إلى رجولة وكمال وصحة وعافية. يحمي المقاتلون أنفسهم ويحمون أولادهم ويحمون أسرهم ويحمون بلادهم ويرفعون دينهم. يا حسرة على الأمة الإسلامية، هذه الأمة ساحت في امتلكت ثلاث أرباع الأرض، اليوم أمة تعبانة مجزأة مقسمة لا تعرف القتال، ليس فيه لا يوجد قتال عند المسلمين. وعسى قاعدة، هذه قاعدة وضعها الله لنا، ما هي؟ الشيء الذي يلزمك الله به فيه خير، شلون ممكن لا يمكن أن يكون شر. أنتم تكرهون القتال لكن القتال خير لكم. انظر إلى واحدة في هذه الخيرية، واحدة بس، يصبح الشهيد حيا عند الله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، مش بس أحياء، أحياء عند ربهم. وماذا؟ يرزقون عند ربهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في سقف عرش الرحمن. هذه واحدة. ولذلك لما فهم المسلمون القرآن أصبح عندهم القتال نعيم والاستشهاد فوز. وحمل المشركين في المعركة طعن مسلم قتله بالرمح، فماذا قال المسلم؟ فزت ورب الكعبة. اختل عقل هذا المشرك، شو يعني فزت ورب الكعبة؟ أنا قتلته، كيف فاز؟ رجل مشرك لا يعرف الإسلام ولا المسلمين. فبقي يسأل شو يعني فاز ورب الكعبة؟ فلما التقى بمسلم قال له هي حدثوا عن الشهادة وكذا وكذا، وأسلم هذا الرجل. يعجب إلى ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، وبعدين الثاني اللي قتل يسلم، كلاهما يدخلان الجنة، كلاهما يدخل الجنة. إذا فرض الله علينا شيء فهو خير لنا في الدنيا وفي الآخرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. النفع والضرر أين؟ فيما فرض الله علينا، هذا في منفعة. ما حرمه الله علينا فيه مضرة. إذا تريد المنافع لنفسك وأسرتك وأولادك وأهلك وأمتك، اعمل بما أوجبه الله عليك واترك ما حرمه الله عليك. لا تتبع الهوى. الهوى أن تعمل خلاف الشرع، أن تعمل ما تحبه نفسك خلاف الشرع، هذا هوى. لا تعمل بالهوى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله بيعرف الإيه، يعلم أين الخير وأين الشر، لأن علمه محيط بكل شيء. الجنة حفت بالمكاره، بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج والإنفاق. والنار حفت بالشهوات، بالزنا واللواط والفسق والفجور والسرقة. ثم قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك يا محمد صلى الله وسلم عليه، يا محمد ما حكم القتال في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبير. قلت إن الشهر الحرام 4 شهور، شهر فرد وثلاثة سرد. الفرد رجب، شهر رجب بين جمادى وشعبان، وثلاثة سرد، شهر ذو القعدة، شهر ذو الحجة، وشهر الله المحرم. جعلها الله محرمة متى؟ يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بأن تحاربوا في هذه الأشهر فتظلموا فيهن أنفسكم، أو تعملوا الذنوب والمعاصي فتظلموا فيهن أنفسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبل نزول هذه الآية، أرسل سرية. في عندنا غزوة وفي عندنا سرية. ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة التي يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أي غزوة مثل غزوة بدر، مثل غزوة أحد، هذه غزوة. والسرية التي يرسل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا ولا يخرج معها تسمى سرية. هاي الفرق بين الغزوة والسرية. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية قبل مكة، كانت الليلة القادمة، هل هي آخر شهر جمادة، جمادة الثانية، ولا هي أول رجب؟ احنا ما بنعرف، غالبا في أكثر من الأحيان ما نعرف الليلة الجاي آخر الشهر، يا ترى بطلع آخر الشهر اللي فات فيكون 30، ولا أول الشهر الجاي 29. فتشاور الصحابة السري لما رأوا القافلة، تشاور شو نسوي، وبعدين عزموا وهجموا على القافلة وقتلوا، كان رجال القافلة 6-7، قتلوا بعضهم، بعضهم هرب وأخذوا القافلة. تبين في اليوم التالي في الليلة الثانية إن الليلة الماضية التي قاتلوا فيها كانت أول شهر رجب، فوقع الصحابة في حرج، قاتلوا في رجب في الشهر الحرام. فأثار المشركون في مكة، محمد اخترق وأصحابه استحلوا الشهر الحرام، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام الذي هو رجب، قتال فيه، هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ هذا يسمونه في النحو بدل اشتمال. يسألونك عن الشهر الحرام، عن أي شيء في الشهر الحرام؟ قال قتال فيه، أي عن القتال في الشهر الحرام. ما نسخ القتال في الشهر الحرام؟ القتال في الشهر الحرام حرام، ربنا قال قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام جريمة كبرى. فأقر تحريم القتال في الشهر الحرام، لكن لم يقف عند ذلك. أنتم يا أهل مكة تقولون بحرمة الشهر الحرام، ماذا فعلتم بالمسلمين؟ قال وصد عن سبيل الله. يا أهل مكة أنتم صديتم الناس عن سبيل الله، عن الإسلام، وأنتم كفرتم بالشهر الحرام وكفرتم بالمسجد الحرام، تقولون القتال في المسجد الحرام حرام، وأخرجتم الرسول صلى الله عليه وسلم من البلد الحرام، وأخرجتم الصحابة من البلد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وفتنتم المؤمنين في مكة، في مكة في البلد الحرام كانوا يعذبونهم، استحللتم تعذيب المسلمين في ذلك الوقت، ولا يزالون مع ذلك هؤلاء الكفار الذين يقولون شو محمد وأصحابه استحلوا الشهر الحرام، هؤلاء لا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ماذا فعل المسلمون؟ تشكك المسلمون. الصحابة هؤلاء السبعة الذين كانوا في السرية لو علموا أن الليلة من رجب ما قاتلوا، أخطأوا، كان هذا خطأ. لكن أنتم تحاسبوننا يا أهل مكة، افرض أنا اعتديت على ابنك ضربته كف، وانت شو سويت؟ انت ضربتني وضربت زوجتي وضربت أولادي وحرقت بيتي وخربت سيارتي، مع ذلك دي جاي تقولي ليش تضرب ابني كف؟ بصير انا غلطت، لكن قبل ذلك انت ماذا فعلت؟ يسألونك عن القتال في الشهر، عن الشهر الحرام قتال فيه. ربنا الحق حق والباطل باطل. ربنا قال القتال في الشهر الحرام حرام. يسألونك عن القتال في الشهر الحرام حرام، كبير كبير من الكبائر. سيدهم انتم اخترقتم الشهر الحرام، آذيتم المسلمين في الشهر الحرام، وليس ذلك فقط، صددتم عن سبيل الله، كفرتم بالشهر الحرام، كفرتم بالمسجد الحرام، أخرجتم أهل من أهل الحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أخرجتموهم من مكة، فتنتم المسلمين عن دينهم في مكة. وجاي تقول لي ليش ضربت ابني كف، وانت اللي حرقت بيتي وسيارتي واخذت مالي وضربتني وضربت زوجتي واولادي، تقول لي ليش ضربتني ابني كف؟ ما انت فعلت فيها 100 مرة اكثر مما فعلت بك. وانت ايضا لا تزال تقاتلوني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكفار لا يزالوا يقاتلونني. إيش غاية قتالهم؟ بدهم يجعلوني أكفر بديني، يريدون أن يجعلوني أكفر بهذا الدين حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ربنا قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذا واحد استجاب لهم وارتد عن دينه وكفر فماذا؟ مات كافرا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمال الدنيوية وحبطت أعماله الأخروية. اللي يموت على الكفر انتهى، هذا من أهل النار لا يخرج من النار أبدا. الذي يرتد ويموت على ردته حبط عمله في الدنيا وفي الآخرة، هذا من أهل النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، ثلاث أشياء، ما هي؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا، أعمال كبيرة ضخمة هذه. لما دخل عمرو بن العاص على الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما مد يده ليبايع الرسول، فلما مد الرسول يده قبض يده عمرو، تعرفون فيه دهاء، مكر ودهاء عمرو. قال ما لك يا عمرو، ليش بطلت تبايع؟ قال أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي، أنا حاربتك وقاتلتك عملت الذي تعرفه، شو الفائدة إذا كان لا يغفر لي؟ فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما قبله. واحد كان قتل وسفك الدماء وزنى وفجر وسرق ثم أسلم، كل هذا يمسح عنه، كل هذا يمسح عنه يزول. الذي قتل 100 رب غفر له أدخلوا الجنة لما تاب. نعم، في الذنوب قسمان، الشرك والكفر والزنا، هذه تغفر، هذه نعم حد الزنا يغفر، نعم، لأنه هذا حق لله لا للبشر، ربنا بيعتبر بس هذا حق لله عز وجل، هذا حق لله تبارك وتعالى. حق الآخرين إذا سرقت، إذا الإنسان لا، السرقة ليست كذلك. اللي هو تنفيذ الحدود لا بد من تنفيذها، الشرك، الذنوب، الزنا، هذه تغفر. حقوق العباد لابد أن يسامحوا، لكن غالبا في الإسلام حتى هذه تغفر. إذا لم يسامح العباد ربنا يعطيهم في الدار الآخرة ما يرضيهم. ربنا قال الذين آمنوا، شيء عظيم، آمن بعد كفر. رقم اثنين، جاهدوا. يا عمر بايع، إن الإسلام يجب ما قبله، وإن الهجرة تجب ما قبلها، وإن التوبة تجب ما قبلها. تمسح، معنى تجب يعني تزيل، تمسح. هذا حديث عن من؟ في بداية الأمر هذه نزلت في الذين استاقوا القافلة من المسلمين، في الذين استولوا على القافلة، كانوا مؤمنين مهاجرين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. يعني ربنا قال لا حرج عليهم، هؤلاء اللي أخطأوا لكن ربنا غفر لهم وعفى عنهم. لكن هي للناس كلهم، كل من أسلم ينال هذا الأجر، كل من هاجر ينال هذا الأجر، كل من جاهد ينال هذا الأجر. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يرجون رحمة الله، يطمعون في رحمته، والله غفور رحيم، رحمته واسعة، غفار للذنوب جميعا. ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لاحظ معي هذه الآيات فيها ثلاث أسئلة، يسألونك عن الشهر الحرام، بعدين قال يسألونك عن الخمر والميسر. هذا سؤال وجهه الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أجاب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أجاب عنه رب العزة في القرآن 13 سؤالا. سئلت للرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب الله عنها، منها في هذا الموضع 5 في الدرس الماضي 1، وهنا 3، والدرس التالي فيها أيضا 1، 5 أسئلة من 13 سؤال في موضع واحد. قال يسألونك عن الخمر والميسر. شو الخمر والميسر؟ الخمر والميسر شايفين أمريكا، بريطانيا، فرنسا كيف بيشربوا الخمر والميسر؟ في الجاهلية كان الأمر كذلك، مش بس كذلك، كان يفتخر الإنسان بأنه يشرب الخمر ويلعب الميسر، فخر، يعتز بذلك، كما قال حسان بن ثابت ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. ونشربها، نشرب الخمر، هاي في الجاهلية، فعندما يشربها يظن نفسه ملك، يظن نفسه أمير، يظن نفسه أغنى الأغنياء، لأنه طار عقله بس يشربها، ما بقي عنده عقل، كما قال الشاعر الآخر ونشربها، كما قال الشاعر الآخر وإذا شربت، أي إذا شربت الخمر فإنني رب الخورنق والسدير. الخورنق هذا قصور الملوك، لما أشرب بظن نفسي أني أنا صاحب الخورنق وصاحب السدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. إذا صحيت من الخمر، إذا جد نفسي أن ربنا أنت عندي شوية غنمات وجمل جملين، هاي اللي عندي. كان يفخرون، كل المعلقات الشعرية اللي كانت معلقة على الكعبة يمدح أصحابها أنفسهم في شرب الخمر كلها. كان معلم رئيسي عند أهل الجاهلية أن يثنوا على أنفسهم بأنهم يشربون الخمر ويسقون الخمر. أعظم مصيبة، أعظم مصيبة إن الإنسان يفعل الجريمة ويفعل الذنب وهو يعتقد أنه يفعل فضيلة، هذا لا شفاء له. هذا اللي بيشرب الخمر يعتقد أنه إنسان محترم مقدر، أن الخمر عز لأهلها، أن اللي بيشرب الخمر هذا إنسان ممتاز في المجتمع. كيف بده يتوب؟ بتوب؟ ما بتوب. الآن في الغرب، الآن صار المجتمع الغربي، شوفوا هالمسلسلات والتلفزيونات ماذا تفعل؟ الزنا بيعتبروه فضيلة، يقول لك ما دام بإرادتي أنا بلغت السن القانوني وبإرادتي ما في يد أحد علي أن يكلمني، هذه حرية فضيلة. يشفى؟ مش ممكن الشفاء، الشفاء غير ممكن في هذه الحال. ليش؟ أنا لما أنا بقصر في الصلاة ولا بشرب الخمر الآن بظل ضميري يؤنبني، أنت يا فلان عصيت، أنت أذنبت، أنت شربت خمر. هذا يرجى له أن يتوب، هذا يرجى له أن يتوب. لكن اللي بيشربها وبيعتمر نفسه ما شاء الله، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهني هنا اللقاء، هذا بيكون مقبل على شرب الخمر فرحان. كان العرب يخزنون الخمر، خزن مش لسنة، أحيانا لسنتين وثلاثة وأربعة، وكل ما عتقت الخمر إلها 5 سنين 10 سنين بتكون أحسن. هنا ربنا غير موازين العرب، عقول العرب هذه غيرها. كيف غيرها؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه عملت عملها في نفوس الصحابة، الخمر الذي كنا نمدح أنفسنا بشربها ليست حسنة، سيئة، فيها شوية منافع لكن فيها أضرار عظيمة، فيها ضرر عظيم. يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير، فيه منافع للناس، بتاجر الإنسان في الخمر بربح، هذه منفعة، لكن ماذا تفعل الخمر في الميسر في الإنسان؟ تقتله، تقتل حواس وتقتل أعصابه، تخرب جهاز الهضمي، تخرب البصر، تخرب العقل، ممكن يعمل جراحة، تزول عقله بصير مجنون بدون عقل، تزيل العقل، فيها شوية منافع، تاجر فيها بربح، لكن الإثم أكبر وأعظم وأشد. صار بقتل صاحبه وهو سكران. شوفوا هذا، تعرفوا حمزة بن عبد المطلب، بطل الإسلام، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل ما ربنا يحرم الخمر دخل مع مجموعة على بيته شربوا، زالت عقولهم، في شعراء أصبحوا أخذوا يمدحوا حمزة، فهاج حمزة، شو الناس يمدحوا ما يسويش إشي، فخرج على باب الدار لقي ناقتين، كان علي مهيئهم بده يتزوج، بها السيف قصروا راسهم، قال لهم يلا اشفوا وطبخوا. اجى علي شاف المنظر، حاج ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كذا وكذا، فذهب الرسول ضمن المشكلة تحل بكلمتين. فلما ذهب لحمزة ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ قل للرسول صلى الله عليه وسلم. فيش عقل، عقله طار، ما ظل عنده عقل. قال: وهل أنتم إلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف المنظر تراجع، رجل ليس في عقله. لكن قبل أن يحرم الله الخمر ماذا فعل؟ ماذا فعل قبل أن يحرم الخمر؟ غير نظرة الناس إلى الخمر، هي أهم قضية. بعد أن كان الناس يعتبرونها عز ومجد، أصبحوا يعلمون أنها ضرر، والضرر فيها غالب، وينبغي أن يبتعدوا عنها ويتركوها. وبعضهم فعلا ترك الخمر، قال: ما دام إثمها أكبر ليش أشربها؟ ولذلك بعد شهور عندما حرمت الخمر تركها الصحابة بدون تعب. أمريكا في سنة 1925 حرمت الخمر، حرمت الخمر، منعتها بتاتا، وهيأت الشرطة ونزلت الجيش ومنعت، أغلقت الخمارات وحاربت. قعدت 13 سنة وهي تلاحق، فزاد انتشار الخمر وزاد شرب الخمر وصارت أنواع الخمر رديئة جدا، فاضطرت إلى إباحتها بعد ذلك. 13 سنة بكل قوتها وإمكانياتها ما استطاعت أن تمنع الخمر. بعض الصحابة عندما أنزل تحريم الخمر قال: أنا سببت لأبي طلحة وأصحابه الخمر. قال: والله إن بعضهم للكأس في يده يريد أن يضعها على فمه، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر. قال: فألقوا بها، ألقوا بها. تغير أول شيء هذا الفضيلة اللي بيعتبر فضيلة، لما الإنسان يعتبره رذيلة وقلة حياة وليس حضارة وليس مجد وليس تقدم، سهل أنه يتركه. لكن لو ظل يعتبر أنه فضيلة ليش يتركه؟ يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر تصنع من أشياء كثيرة، من التمر، من العنب، من الذرة، من البترول الآن بيصنعوها، تتخلل ثم تصبح فيها مواد تخرب العقل وتذهبه. قل فيه ما إثم كبير. ميسر قمار، الميسر القمار، هذا الذي نعرفه، الميسر القمار انتشر الآن في زمننا، حتى الجمعيات الخيرية لها قمار الأيام هذه. عندنا في الأردن في عمان الجمعيات الخيرية بتعمل قمار، قال تقرب، ما هو يا نصيب، هو القمار، تعمل قمار. والقنوات الفضائية تصل وهي والله على الخلوي تبعي في سيارة مرسيدس، اتصل ادفع 45 قرش تدخل في السحب، هذا قمار. ما ادري والله اليوم ايش جاني ايضا على هذا، ادفع 35 قرش لكذا. القمار في بريطانيا، قمار الدولة، قمار الدولة يصل الى الربح الى 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين. هنا بيصل هذا البنك الإسكان بيصل إلى 150,000، بعض الجوائز اللي بيقدموها إلى 150,000، أكثر من هيك. انتشر الآن القمار عندنا، وقمار الجاهلية كان أحسن من قمارنا، أحسن 100 مرة. ما حدا كان يأخذ منه شيء، كان يقامروا على الجزور، يضعوا سهام يوزع السهام، السهام معلمي مكتوب مثل ما تكون رقم 1 2 3 4، اللي رقم 1 ما عليه شيء، اللي رقم اثنين ما عليه اشي، اللي عليه ثلاثة بيدفع النص، اللي عليه أربعة بيدفع كذا، اللي عليه خمسة بيدفع كل الباقي. وين يبروح رحم الجزور؟ ولا واحد بأكله منهم، وزعوا على الفقراء والمساكين، ما بيأخذوا لأنفسهم. هذه صورة من الصور. بعض الصور لا، كان على مال، على أحيانا كان يقامر الإنسان على أولادي، زوجته وأولاده، فإذا غلبت ذهبت زوجتك وأولادك وأخذها منك هذا المقامر. زرت النسائب لي هنا في منطقة قريبة، قالوا شايف هذا البيت؟ كان لواحد من أهل بلدكم، هذا بيت ما شاء الله في منطقة الغربية هذه. قلت له ايش صار فيه؟ قال قمر عليه وراح القمار، طلع منه، استلموا هذاك المقام. يصيب القمار، بيأخذ منك مالك بسبب غير حقيقي. شو لعبت انت ويا شطرنج، ولا عملت ثمانيات الوراق ولا كذا، وبعدين يأخذ أموالك ويأخذ بيتك ويأخذ زوجتك ويأخذ أولادك. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، ما الذي ينفقونه؟ قل العفو. إيش العفو؟ زيادة. ما تنفق من المال الضروري اللي أنت محتاج إليه. واحد جاب للرسول صلى الله عليه وسلم قطعة ذهب، قال له يا رسول الله في سبيل الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم رماه بها، فيش عنده غيرها، وجاي يتصدق فيها كلها. قال واحد يجي منكم يتصدق وبعدين بعد ثاني يوم بصير يسأل الناس يتسول؟ لا. قل العفو الزيادة. قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك. قال عندي ثالث، قال أنت أبخس به. الآن تصدق، لكن أول اطعم نفسك واطعم أولادك واطعم زوجتك، وأنفق على أبيك وأنفق على أمك. العفو يعني الزيادة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، علشان تعقلوا وتتفكروا، تفكروا فيما يصلحكم في دنياكم وفيما يصلحكم في آخرتكم، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ربنا أنزلنا الآيات مشان نتفكر ونعمل كيف نصلح أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قبل هذا نزلت آيات في اليتامى، قال ربنا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما تقرب مال اليتيم. فخافوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إيش؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أوه الصحابة، الواحد عنده يتيم، عنده يتيمين، قال لك شو أنا أدخل النار بسببهم؟ أكلاتهم من مصاريهم بحطها وحدهم، وأكلاته وحده، واليتيم صار يأكل لحاله، وأهل الدار يأكل لحاله. شاف الصحابة المسألة صعبة، ولد صغير جلس لحاله، أنت وأسرتك زوجتك وأولادك بتأكل وحده، والمسكين هذا بأكل وحده. فربنا إيش قال؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إيش قال ابن عباس؟ إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. شو قال ابن عباس؟ قال تأكل من قصعته، يعني من طنجرته من صحنه، ويأكل من قصعتك. إذا كان على سبيل الإصلاح لا تريدون أن تأكلوا أموال اليتامى ظلم، ما في بأس، هذا عمل خير. أما إذا كان قاصد الإنسان ما يطبخ إلا من مال اليتيم، ما ينفق إلا من مال اليتيم وهو لا ينفق من ماله، هذا أكل أموال اليتيم. لكن إذا كان الإنسان يريد الإصلاح، يطبخ شوية لليتيم وشوية إله، ويضع هذا اليتيم بيأكل من طعامك وأنت تأكل من طعامه لا بأس. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، اعملوا على الإصلاح. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. اللي بيأكل مال اليتيم بيعرفه، واللي جايب مالك ماله مال اليتيم ويريد الإصلاح ربنا يعرفه. ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء عليكم لشق عليكم. كيف شق عليكم؟ كان قال لكم مال اليتيم وحده ومالكم وحده، هذا فيه مشقة على الناس، هذا إعنات، فيه عنت وفيه تعب. إن الله عزيز حكيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله.